نبتدي الطفل يشوع. طبعا هنمشي ببطء شوية في الأجزاء الأولى لأنها هي اللي فيها الأحداث الكبيرة، والأجزاء الأخيرة هتبقى سريعة. أولا فيها مدن الملجأ، كلمنا عنها قبل كده كتير في سفر العدد، وأيضا هتسمع وصايا ختامية هتكون عبارة عن مواضيع عملية مش محتاجة لتعليق كتير. وقبلها هيكون التقسيم، طبعا هيبقى عايزة خرائط عشان نعرف موقع كل واحد. عشان كده عايز أقول الأجزاء الأولى هنمشي فيها بأكثر بطء من الأجزاء الأخيرة. يقول: وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم عبر هذا الأرض أنت وكل هذا الشعب. إيه الحكاية؟ موت موسى حاجة طبيعية. كان يكفي يقول: وكان بعد موت موسى إن يشوع أو إن ربنا قال لي يشوع قم أعبر إلى نهر الأردن. لكن ليه يركز إن ربنا يقول له موسى عبدي قد مات، قم أعبر إلى نهر الأردن، أو قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب؟ لابد مش ممكن نعدي نهر الأردن إلا إذا إيه؟ إلا إذا مات موسى. إذا مات موسى، المشكلة بتاعتنا، مشكلتنا في حياتنا العملية إن إحنا عايزين نعدي نهر الأردن وإحنا ماسكين بمين؟ بموسى. عايزين نعيش في الحر وفي نفس الوقت عايزين إيه؟ نعيش في الروح. لكن لابد أن نموت عن الحر القاتل لكي نعيش للإيه؟ للروح. طب لو مشينا بالاثنين يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ بيعتبروا إن المشي مع الاثنين زنا. شوفي طلعي رمية سبعة، رمية سبعة: أم تدعون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي. المتجوزة راجل يبقى هي تحت الناموس، ملتزمة أنها تعيش حياتها في طاعة وفي اتحاد مع هذا الرجل وحده. ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. مش ممكن تتجوز واحد تاني إلا إذا تحررت الأول من إيه؟ من الأولاني. ومش ممكن تتحرر من الأولاني من ناموسه إلا إذا مات. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، شوف بقى التعليق: إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر، من الآخر ده للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. يبقى الإنسانة اللي عايزة تتجوز الناموس وتتجوز المسيح تبقى إيه؟ بزاني. لابد أن نموت أولا عن ناموس الرجل الأول لكي نقبل ناموس الرجل الثاني. مش ممكن أعيش تحت الحرف وأعيش تحت الإيه؟ تحت الحرف. لابد أن إيه؟ لكي أعيش في حرية المسيح أن أنطلق من إيه؟ من حرفية موسى. يبقى ما كانش ممكن أعبر نهر الأرض مع يشوع إلا لما يقول ربنا الإعلان ده: موسى عبدي قد إيه؟ قد مات. موسى عبدي قد إيه؟ قد مات. مش عارف لو أدور كده جوه في قلبك نلاقي مين اللي عايش، موسى ولا يشوع؟ دوري كده كويس واكشفي نفسك قدام نفسك كده لمين أنت متزوجة. هل تتزوج الحرف القاتل أم أنت متزوجة الروح المحيي؟ لأن الحرف يقتل أما الروح فهو يقول موسى عبدي قد إيه؟ قد مات. فالآن النتيجة، فالآن قم أعبر هذا الأردن. موسى ما كانش ممكن يعبر الأردن. ليه؟ لأنه موسى، ولو موسى حب يعبر نهر الأردن ما كانش يقدر يقوم. لكن هنا الوصية إيه؟ قم. هنا الوصية إيه يا جماعة؟ قم. قم يعني إيه؟ يعني ادخل جوه نهر الأردن لكي تموت وتدفن فتقوم. عشان كده يقول له قم، وبعد ما يقول له قم يقول له وكل هذا الشعب، يعني وانت داخل خد الشعب معاك، لأن لو دخلوا مع موسى يموت موسى وما يقومش، لكن انت وحدك اللي تستطيع انك تموت فتقوم. لم يكن ممكنا لموسى ان يعبر الأردن لأنه لا يحمل في داخله قوة القيام. أما يشوع فممثلا عن المسيح استطاع أن يعبر لأنه دفن أيضا. ثم واضح ولا سريع شوية؟ نمشي بسيط. بعد ما يقول له قم، يقول له قم أعبر الأردن أنت وكل الشعب إلى الأرض اللي أنا إيه؟ إلى الأرض التي أنا نعطيها لهم أي لبني إسرائيل. الأرض دي مش موسى اللي ادها لهم، لا أنا اللي مديها لهم، دي عطية الله. إيه الأرض دي؟ شوف التعبير بقى اللطيف اللي بعده. كل موضع، حطي تحت كل كده خط، كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمتموه. يعني عارفين القصة المشهورة، يقول لك واحد نده مجموعة من الناس وقال لهم اطلعوا لفوا، وأي حتة الدايرة اللي تلفوها كلها لغاية ما تيجي في آخر النهار تجيني، كل حتة تلفها تبقى دي بتاعتك. طبعا مش عايز أكمل بقية القصة، لكن المثل المشهور ده هو ده متاخد عن كلام ربنا ليشوع. قال له يعدوا كل حتة أرض يحطوا رجليهم فيها دي تبقى ايه؟ تبقى بتاعتي. هنا بيديهم ايه؟ بيديهم تشجيع على الايه؟ تشجيع على الجهاد. العملية بسيطة، الحتة اللي عايزاها تبقى ايه؟ الحتة اللي عايزاها امشي فيها. كل ما تمشي كتير، ايه يعني كل ما تمشي كتير على الارض؟ يجهز. يعني تحط الارض في ايدك ولا تحتك؟ تخيل لو انت جت الارض حطيتها فوقي ماشي ازاي؟ المشكله بتاعتنا ان احنا مش بنمشي على الارض، لكن الارض بتمشي علينا، صح؟ يعني واحده ما يهمهاش حياتها، لكن يهمها الايه؟ الارض. يعني كل اللي شاغل ذهنها ايه؟ الموديلات الحديثه والامور العالم والاكل والشرب، هي دي اللي ماشية الارض على دماغها. لكن الانسان النصحى بقى ماشي على الارض، تدوس على الارض برجليك. فانا تدوسه كل موضع تدوسي برجليك يبقى بتاعك. البنت النصحى اللي العالم ما بيركبش فيها، هو اللي بتركب فيها العالم، تبقى هي الغالب والعالم يبقى تحت جزمتها. اللي بتحط العالم فوق دماغها بيجي لها تعب وهم وغم، لا تلحق الارض ولا تلحق السماء. عشان كده يقول ماري إسحاق التعبير الجميل بتاعه، من هرب من الكرامة إيه؟ تجري وراءه وتلحق به، يعني تتحايل عليه إن ياخدها. إذا واللي يهرب واللي يجري وراء الكرامة تعمل إيه؟ تهرب منه وتذله تحطه تحت رجليه. المشكلة إن إحنا مش بندوس الأرض بأقدامنا، لكن بنخلي الأرض إيه؟ تدوسنا. عشان كده لما قالها نحن قد تركنا كل شيء، فقال يا سلام يا بطرس أنت تركت كل شيء؟ قال له قال له بسيط، كل اللي تركته هديك إيه؟ 100 ضعف. لما تذل الارض الارض تتحايل عليك تاخد منها واديك كمان حياة ابدية فوق. ده الاهم. فكل موضع تبوسوا بطون اقدامكم اسألي نفسك العالم تحت قدميك ولا انت تحت قدمي. في تفسير لطيف للعلامة اوريجان عن الموضع التي تدوسه بطون اقدامه. شلون يعني تدوس ببطن الادم كده؟ بيقول ان مكان الشيطان كان فين؟ كان كوكب الصبح المنير وكان من اعلى الطغمات السمائية فوق. فلما سقط في الكبرياء انحدر فبقي مكانه فاضي في فاكنسي فوق السماء. في مكان فاضي يعني بره اكتبه كده على البيت فاكنسي يعني ايه ممكن مكان للايجار. ففي مكان للايجار يروح ربنا الناس ايه ليه كان عندي في ايه مكان عندي مكان في مكان فاضي تحب تيجي تقعد فيه. فالمكان ده مكان مال. المكان ده في الواقع كان مكان اصلا الشيطان. فالشيطان مكار لما اتحرم من مكانه فعمل ايه؟ راح ساحب مكان ربنا. مكان ربنا هو جوه القلب. شوف بيقول ايه ربنا لموسى. وقال الرب في خروج 33 هوزع عندي مكان فتقف على الصخر. تقف وزع عندي مكان فتقف على الصخر. يعني تعالى اقعد عندي. اكتبوا جنبها خروج 33 الآية 21. لما حرم الشيطان من المكان بتاعه فحب ياخد مكان ربنا. فأخده فين؟ فأخده جوه قلبك. فأخده جوه القلب. فاللي نعمله احنا ايه؟ ان الله اعطانا سلطان ان ندوس على الحياة والعقارب. لما دخل جوه قلبي حاجي دايس عليه برجلية. فلما دوس عليه برجلية مش بس ارجع القلب لربنا لكن انا كمان اخد مكان اللي كان للشيطان قبل السقوط. فكل موضع تدوسوا بطون اقدامكم تاخدوه الموضع ده جوه قلبك لان احتله الشيطان. ودي تؤكد التعبير اللي قاله المسيح ايه؟ فانا اعطيكم سلطان ان تدوسوا على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. الموضع ده ايه؟ من البرية هي موضع لبنان. موضع لبنان يعني مش لبنان الأصلية لكن موضع لبنان. لأن إسرائيل لابد أن ينتهي ويأتي إسرائيل الجديد. هذا المراس الجديد. فمن أخذ مراس الأرض إذا تفيد لبنا وعسلا. لكن إحنا إسرائيل الجديد اللي نأخذ ليست أرضا بل نأخذ المسيح نفسه ميراث. موضع لبنان زي ما أقول إيه المكان اللي المفروض يكون في لبنان مش هو نفس الموضع. يعني مش الموضع زي ما اقول ايه مش الحاجة الجسدية لكن الحاجة الاصل لان الجسدية دي رمز. فانا موضع لبنان يعني هتتشال لبنان الجسدانية وتحل محلها لبنان الروحي او ينزع اسرائيل القديم ويأتي اسرائيل الجديد.
إن كنت مع موسى أكون معك لا أجيلك ولا أتركك. تشدد وتشجع لأنك أنت تقدم هذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيك. فهنا تأكيدات ربنا ليشوع أنه هو اللي بيدي الأرض وأنه هو اللي حيرافقه في الطريق. كما كنت مع موسى أكون معك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. تشدد وتشجع. أحيانا الغلطة اللي بنغلق فيها إن احنا نتخيل إن الخدمة دي خدمتنا احنا وبتتحول الخدمة إلى نوع من المنافسة البشرية أو إلى نوع من أنواع الغيرة البشرية. نفسي عدد الاجتماع أو الحاضرين في الاجتماع عدد كبير فصل مجالس الأحد يبقى عدد ضخم. نفسي مظهر الخدمة يبقى ناجح. نفسي أريح الناس بطريقة بشرية لكن تأكيدات ربنا ليشوع إذا حبيت تنجح الأرض دي أرضي أنا وأنا اللي بديها، والعمل ده عملي أنا وأنا اللي هستلمه. وإذا كنت هتشتغل فسر النجاح في شغلك إن كما كنت مع موسى أكون إيه؟ أكون معه. يا ريت الوعد ده يبقى في حياة كل واحد وكل واحدة فينا، إن حط كلمة كما كنت مع موسى أكون معه. اللي نجح طريق موسى هو ربنا إنه كان معه، واللي حينجح طريق يشوع هو مين؟ هو ربنا. السفر ده زي ما قلت عبارة عن سفر التشجيع المستمع، يقول له شوفي كده في الأصحاح الأولاني يقول له تشدد وتشجع، ده الآية كام؟ 6. وبعدين يرجع تاني في الآية كام؟ 9 يقول له أما أمرتك تشدد وإيه؟ وتشجع. وبعدين يرجع في والآية 7 يقول له إنما كن متشددا وتشجع جدا. ويختم ربنا كلامه بالعبارة دي إنما كن متشددا وإيه؟ وتشجع. يعني افتتح الحديث معاه بالتشدد والتشجع، وفي وسط الحديث يأكد لي عملية التشدد والتشجع وعدم الخوف، ويختم أيضا الحديث بأنه يتشدد ويتشجع وأنه لا يخف من أحد. عايز أقولك ياريت تحطي في ذهنك الحتة دي في خدمتك وفي حياتك الروحية، إن أول عامل بيتعب حياة الإنسان في حياته الروحية أو في خدمته هو اليأس. متهيأله المشوار طويل وإن الناس التانيين جبابرة وإنه أحسن منه وإنهم أصحاب مواهب وإنه هو إنسان بلا مواهب، إنسان غلبان ليه سقطات كتيرة. في ضربة الشيطان لينا إن يسقط الإنسان في حالة من حالات اليأس. قلت معقول أنا اللي بعد ما عشت في الخطية كل الزمان ده لسه هعيش مقدسة ربنا؟ معقول اللي أنا خدمت طول السنين فاتت الفصل خروع وباز وما عادش فيه حد كتير وشايفة البنات ما بيصلوش لربنا، معقول بعد كل ده ربنا لسه هيشتغل فيها؟ ما فيش حاجة اسمها معقول، في حاجة اسمها تشدد وتشجع جدا. حطي الحتة دي قدام عينيك باستمرار وخليك دايما مليانة رجاء، زي ما كنت بتكلم قبل كده في رسالة تسالونيكا الزن الأولى لما يقول معلمنا بولس الرسول إن أنا لم آتي إليكم بالإنجيل بالكلام بس، لكن وأنا جاي لما دخلت عندكم كان مع بولس إيه؟ قال جاي معايا أهم حاجة قوة الله أو قوة الإنجيل ومعاه الروح القدس وبيقين شديد. الآية دي بتعجبني قوي لأنها بتدي مفهوم حي للحياة الإيمانية سواء على المستوى الداخلي في حياة الروحية أو على مستوى الخدمة، إن أنا مش موضوع كلام ولا فلسفة ولا منطق ولا مجرد إن أنا شخصيتي ممكن تكون يعني إفكتيف في حياة الناس ليها تأثير، لا ده الموضوع موضوع إن أنا بتقدم في خدمتي وأحمل جوايا قوة الله للخلاص، معايا الإنجيل والإنجيل ده قوة وليس كلام، ومعايا روح ربنا وروح الله ده يستطيع إنه يعمل، ومعايا في داخلي بقى ده الموضوع المهم في يقين شديد. لأن إيه الفايدة؟ إنسان معاه رصيد ضخم جدا في البنك لكن شاعر ان البنك مجمد المبلغ، يبقى هو والمفلس حالهم واحد. لكن الانسان الغني هو الانسان اللي معاه دفتر شيكات صغير في جيبه وبعدين تقول له ممكن 10,000 جنيه يقول لك سهله، تقول له انت ما معكش حتى شنطه فيها الفلوس، يقول لك لا دي حته ورقه صغيره بس همضيلك عليها واكتب لك يصرف لحامله 10,000 جنيه، تروح البنك تاخد 10,000. هو عنده يقين شديد واثق ان الرصيد بتاعه هيطلع 10,000 وان الورقة دي مضمونة لانه الشيك مش مزور مجرد التوقيع الصغير يديك يروحوا يستلموا منه العشرة آلاف. إمكانياتك في المسيح إن توقيع روح الله على الشيك بتاعك يديك كل إمكانيات المسيح تبقى بين إيديك. كل إمكانيات المسيح في داخلك إمكانية الحياة المقدسة، وفي داخلك إمكانية الخدمة المقدسة، وفي داخلك إمكانية سمة المسيح اللي تعطي تقدير. كل إمكانيات المسيح دي إمكانياتك أنت، بس المطلوب منك إيه؟ المطلوب عندك هذا اليقين الشديد إنك تحب. بنتين بيبقوا بيتحاربوا بفكر واحد. واحدة بتقف قدام ربنا وعندها اليقين الشديد إنها تأخذ وتطلع وقت، واحدة واقفة تقول ربنا تعبانة وغلبانة وحالتي كرب، مش عارفة أقدر ولا مش هقدر، وهتديني ولا مش هتديني. دي تطلع غلبانة. على رأي أحد الآباء القديسين لما قال مين هذا المسكين الذي يصلي وهو يشك في الاستجابة فإنه لن يأخذ شيء. الإنسان الواقف يصلي هو شاكك، لا مش هاخد حاجة. حط العبارة دي قدامك، تشدد وتشجع جدا، مش بس تشدد وتشجع. رسالتي في الكنيسة هي ان انا اشدد الايدي المرتخية واني اشجع كل نفس تعبانة. للأسف الاسلوب الحالي في الكنيسة هو اسلوب التحطيم مش اسلوب التشجيع. يعني اقول لك يا عمي ده ظروف الكنيسة كلها ملخبطة، ده الأصفة مش عارف عاملين ايه، والكهنة عاملين ايه، والخدام عاملين ايه، والدنيا ملخبطة. هو ده الفكر بتاع المسيح. فكر المسيح انسان بيقول تشدد وتشجع. لما تلاقي واحدة كده عينيها سودة مش قادرة تشوف الكنيسة كويس، ويها لا ليه المنظار الاسود بتاعك ده؟ كنيسة حلوة وجميلة وفيها قديسين، روح ربنا بيشتغل، وفي أعمال، في 3000 ركبة لم تنحني لبعض، وربنا شغال من غير ما أنت تحسي، والله يبقى أمينا رغم عدم أمانتنا. الكلمات اللي تبعث في الناس روح الرجاء وليس روح الإيه؟ اليأس. اللي يقول له في الآية 8 لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. زمان قبل الناموس كان ربنا بيتكلم مع الناس بطرق مختلفة، رؤية من الرؤى، يكلمهم في حلم من الأحلام، إعلان من الإعلانات بطريق أو بآخر. لكن المرة دي بعد موسى، يعني أول في أيام موسى يظهر له على شكل عليقة ويكلمه، يظهر بطريقة ملموسة، يكلمه على الجبل. لكن لما استلموا الشريعة ربنا يتكلم معنا إزاي؟ عن طريق إيه؟ عن طريق الشريعة. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فم. خلاص دلوقتي ربنا بيتكلم معايا خلال ايه؟ خلال الكتاب المقدس. ناس كتير يقولوا نفسنا ربنا يكلم، طبعا بيكلم، ليه ما بيكلمناش زمان بالاعلانات والرؤى والاحلام والحاجات دي؟ طب ما عادش في حاجة للأحلام والرؤى والاعلانات، لان اصبح في الاعلان الحقيقي اللي قال عنه معلمنا مرقس الرسول، قال إعلان ربنا يسوع المسيح إلى آخره.
نرجع تاني للأصحاح الأولاني، نقول لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. يا ريت كل واحد وكل واحدة فينا لما يحب يسمع صوت ربنا إنه يتقدس ويحط الشريعة قدامه، كلمة ربنا، مش يقرأ الشريعة عشان يشوف البخت يفتح كده ايا كان. لا، ارادة الله بتتوقف او ادراكها بيتوقف زي ما سألت السؤال ده، قالت ازاي الصوت يطلع من البوق يوصل للراديو؟ في موجة تطلع وفي جهاز بيستقبل، إذا الاثنين أصبحوا على موجة واحدة فممكن لجهاز الاستقبال ياخد من جهاز الإرسال. ربنا عنده جهاز الإرسال شغال، لكن النفس اللي تثبت الموجة على الموجة اللي طالعة من ربنا يقدر يلقط صوت ربنا. المثل الواضح على كده في سفر ايه؟ في سفر صموئيل. صوت ربنا كان واضح وكان الله بينادي صموئيل. الولد الصغير سمع صوت ربنا، والكاهن اللي ليه خبرات طويلة في الكهنات ما سمعش صوت ربنا، لأن العملية مش عملية سن ولا العملية عملية خبرة بشرية، لكن عملية ضبط الموجة بتاعة الاستقبال على محطة الإرسال. فمحطة الإرسال بتاعت ربنا شغالة. إذا القلب تنقى وأصبح في تجاوب بينه وبين الله، الموجة بتاعت ربنا أو الصوت بتاع ربنا يبقى واضح في حياة الإنسان. فهنا لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل إلى آخر. يا ريت كل إنسان يبقى دايما كلمة ربنا ببقه ليل ونهار لكي تقدس أعماقه الداخلية ويستطيع أن يسمع صوت الله في داخله. الآية 10 يقول: فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا: جوزوا في المحلة وأمروا الشعب قائلين: هيئوا لأنفسكم زادا، لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن هذا لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. مين عرفاء الشعب؟ عرفاء الشعب كان عبارة عن نظام زي نظام اللي كان بيستخدم في مصر. كان في جماعة اسمهم المسخرين، دول اللي بيسخروا الشعب للعبودية، والمسخرين دول كانت معاملتهم مش مع الشعب مباشرة لكن مع رؤساء الشعب. يعني كل 10 ليهم رئيس، والعشرات دي أو رئيس العشرة كل جروب ليه رئيس اسمه رئيس أعلى، والأعلى أعلى إلى آخره. ففي رئيس 1000، في رئيس 100، وفي رئيس 50، وفي رئيس 10 إلى آخره. ده النظام اللي زي النظام العسكري أو أي نظام هرمي في الجانب الإداري في العالم، اللي هو على شكل هرم، الرئيس الكبير وتحته عدد أكتر وتحته عدد أكبر إلى أنه يوصل في الآخر القاعدة الشعبية يبقى كلها تحت هذه الرئاسة. فدول عرفاء الشعب اللي كانوا بيسندوا يشوع، هو يوجه لهم الكلام أو الأوامر وهم من يتفهموا مع الأقل منهم والأقل يكلم الشعب. جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد 3 أيام تعبرون. إيه الزاد اللي يأكلوه خلال 3 أيام؟ نرجع لإيه؟ نرجع للأرقام. أنا قلنا كل رقم ليه معنى. 3 معناها إيه؟ القيامة، وإيه تاني؟ والثالوث القدوس. مش ممكن إنسان يعدي نهر الأردن إلا إذا كان عنده الحاجتين دول، الزاد بتاعه إنه يتمتع بقيامة المسيح من بين الأموات، لأنه لازم يدخل يدفن ويقوم في اليوم الثالث. ده الإيه؟ ده الزاد الأول. الزاد الثاني وهو الإيمان بالثالوث القدوس. الزاد الثاني هو الإيمان بالثالوث القدوس. لا يستطيع أحد أن يجتاز المعمودية ولا أن يتمتع بالبنوة على الله ولا أن يعبر من برية هذا العالم لكي يدخل إلى الميراث الروحي ما لم يحمل في قلبه إيمان بالثالوث القدوس وإمكانية القيامة من الأموات. دل إيه؟ ده باختصار نعتبره للأصحاح الأولاني. هحاول في كل أصحاح أعمل ملخص سريع عشان تبقوا متتبعين. قلنا النقطة الأولى في الأصحاح الأولاني أنه لابد أن يموت موسى لكي إيه؟ لكي يقوم يشوع، لأن يشوع وحده القادر على العبور في نهر الأردن. نمرة 2، كل موضع فيه ندوس على عدو الخير الشيطان بأقدامنا نتسلمه ميراثا لنا. نمرة 3، أن وصية الله ليشوع بن نون تتركز في تأكيد أن الله هو العامل في الخدمة وليس الإنسان، ويؤكد ده كما كنت مع موسى أكون معك، وأيضا الوعد أن الذي يعطيهم الأرض هو الله وليس يشوع. الحاجة اللي بعدها أن سر النجاح يتركز في الاستجابة لصوت الله خلال اللهج في شريعة الله ليلا ونهارا. ثم بعدها أن ينبغي أن يتزودوا بالزاد اللي هو الإيمان بالثالوث القدوس والإيمان بالقيامة من الأموات في المسيح يسوع في اليوم التالي. وأما الموضوع أيضا الرئيسي في الأصحاح كله فهو تشدد وتشجع، ده الأصحاح الأولاني.